والحب في قلبي ندي والنور والهدى السمي تحلو الحياة مع النبي تحلو الحياة مع النبي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج مع النبي. النهاردة بناخذ موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتخذها وبكى فيها. النهاردة هنشوف بكاء النبي عليه الصلاة والسلام، وحنشوف تأثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء، أي ببكاء النبي صلى الله عليه وسلم فيبكون، وهنشوف كيف ولماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المقابر، فقال لأصحابه اجلسوا في مكان ما، اجلسوا، فجلسوا، ثم تخطى المقابر حتى جاء عند قبر فوقف عنده طويلا، ثم جعل يتكلم طويلا، ثم أخذ يبكي بكاء شديدا، واشتد بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وانتحب، فسمعه أصحابه رضوان الله عليهم فبكوا لبكائه صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عند هذا القبر لقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ قال: أتدرون قبر من هذا؟ أنتم عارفين ده قبر مين؟ إنه قبر آمنة بنت وهب، أمي، أم النبي صلى الله عليه وسلم، وإني استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، وإني استأذنت ربي أن يغفر لها فأبى. خد بالكم، إني استأذنت ربي في زيارتها فوافقني، وإني استأذنت ربي في الاستغفار لها فلم يأذن لي. وهنا كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل الآية على النبي: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم، فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الموقف نستخلص الكثير من العبر ومن الدروس. الدرس الأول الذي نتعلمه: رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، كان رحيما بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالقوم، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى جنازة رجل فكان يسأل: عليه دين؟ فإن قالوا نعم، قال: صلوا على صاحبكم. وإن قالوا لا، ليس عليه دين، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مرة من المرات سأل النبي على جنازة رجل هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال رجل من الحاضرين أنا أسدده عنه وتصلي عليه أنت يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يتفكر، هذا الرجل الذي سدد عنه الدين هو رجل من عامة المسلمين، هو رجل من عامة المسلمين. ثم تذكر أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلما فرغ من الصلاة خطب في أصحابه فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين قضيته، فمن مات وعليه دين فعلي سداده، أنا اللي هسدده. وفي الحالة دي ينتقل هذا الدين على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي النبي عليه. هذه صورة من صور رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، هذه صورة. صورة أخرى من صور رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، لما كان يصلي في المسجد وكان يصلي خلفه رجل من الأعراب، كان يصلي خلفه رجل من الأعراب، فعطس إلى جواره رجل، يعني هذا الرجل من الأعراب في وسط المصلين، إلى جواره رجل عطس، فقال له ذاك الأعرابي يرحمك الله. فلما قال له ذلك لم يجبه الرجل لأنه في صلاة، فأخذ الناس يتناولونه بأبصارهم، فنظر إليهم وهو يتعجب، ثكلتكم أمهاتكم لما تنظرون إلي؟ فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونه، أي يجعلونه يصمت أو يسكت، فما سكت. يقول الأعرابي فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بأبي وأمي هو ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، يعني هو كان متخيل انه يحصل واحدة من الثلاثة دول، اما انه هيشتمه او هيضربه او هيكشر في وشه جامد، انما قال لي بأبي وأمي هو ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، انما قال لي يا اخي ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر وتسبيح وقراءة قرآن، إنما هي ذكر وتسبيح وقراءة قرآن. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حتى في التعليم، حتى وهو يعلمهم وهو يربيهم. لما دخلت عليه امرأة ذات مرة فقام لها وفرد لها رداءه وأجلسها عليه وأكرمها أعظم إكرام، فلما سألوه من هي قال هذه مرضعتي حليمة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، وهكذا كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، والأمثلة على ذلك كثيرة كثيرة، قلما يعني نجد ما بين الحين والحين موقف فيه رحمة للنبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. فالنبي كان من وصفه أنه كان رحيما وكان ودودا وكان بارا، أخذنا من هذا الموقف صور من رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. هذه صورة من الصور. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر امرأته يبكي، على قبر أمه يبكي بكاء شديدا مريرا
أمه وقف على قبرها يبكي. من منا يتفكر أو يتذكر أمه التي ماتت قبل سنين فيذهب لزيارتها؟ من يحافظ على زيارة أمه وأبيه الذين قد ماتوا قبل سنين؟ من؟ احنا حينما يموت الميت ففي أول يوم أو ثاني يوم نذهب لزيارته، أول أسبوع بالكثير شهر، بعد ذلك ننساه ولا نزوره ولا نقبل على زيارته. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يزور أمه قبر أمه بعد سنوات طويلة ويقف عند قبرها ويبكي صلى الله عليه وسلم. لماذا بكى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله أن يستغفر لأمه فنهاه الله عن ذلك، قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا. خلاص. ومسألة الكلام عن أم النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه وعن مكانهما ومكانتهما بعد الموت، الأولى فيها التوقف عن الكلام فيها، فلا نصفهم بوصف ما معين لأن ذلك سوف لا يفيد، لن يرفع إيماننا ولن ينقص إيماننا في شيء. هذه مسألة متوقفة، كلنا عباد لله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل من العبد إيمانه أو شركه، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبه على الشرك ويقبل منه الإيمان، أقصد هذا. وعلى هذا فمسألة أبناء آباء الأنبياء هذه مسألة موكول علمها إلى الله سبحانه وتعالى، والله فيها صاحب الفضل وصاحب الحكم، وليس لأحد فيها فينا حكم في هذه المسألة، والكلام فيها ربما يكون كلاما يعني قد يؤذي مشاعر بعض الناس، ولكن نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى كما قال طلب من الله أن يستغفر لأمه، فالله عز وجل لم يوافقه على هذا، ولكنه طلب من الله أن يزور قبر أمه فوافقه وأمره بزيارتها فزار قبر أمه. وزيارة القبور واجبة لأنها تذكرنا بالآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. زيارة القبور أمر مهم لابد أن نتفكر فيه، لابد أن نتفكر في زيارة القبور أمر مهم، فلابد أن نتفكر بين الحين والآخر في الزيارة. وزيارة القبور جائزة للرجال وللنساء على السواء، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر امرأة على امرأة تبكي عند قبر، فاقترب نحوها وقال لا اتق الله واصبري، فقالت له المرأة إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، كانت قد افتقدت عزيزا عليها وهو زوجها، فأخذت تنعى وتبكي بكاء مريرا عند قبره، تبكي بكاء مرير عند قبره، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاءها ونواحها وكلامها فمر عليها أراد أن يصبرها، قال اتق الله واصبري، فكان رد المرأة على النبي صلى الله عليه وسلم ردا شديدا قويا مندفعا، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرف يعني لم تكن تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم رجع أنس بن مالك إليها وقال ما تعرفين من هذا الذي يكلمك أيها المرأة؟ قالت لا، قال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمجرد أن سمعت المرأة أنه رسول الله الذي كلمها جاءت إلى بيته تقول فلم أجد عنده بوابين، إذ كان الأصل إيه؟ إن يبقى فيه بيوت الناس الأمراء أو الكبار أو المسؤولين أو أصحاب المسؤوليات الكثيرة الجسام لابد أن يكون هناك حاجب للبيت أو للباب يدخل عليه الناس على وفق وقته وظروفه وأحواله. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في بيته قالت يا رسول الله لم أعرفك، يعني أنا حينما صدر مني أن قلت لك إليك عني، يعني امشي بعيد عني وسيبني في حالي، لم أكن أعرفك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبها على ذلك، إنما قال لها هذه كلمات: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي إنما الصبر الحقيقي عند أول نزول المصيبة، حينما تأتي المصيبة أو تأتي يكون الصبر الحقيقي، إنما الصبر عند الصدمة الأولى أي عند أول نزول المصيبة. لكن كثير من الناس في أول المصيبة لا يتحملون ويشقون الثياب ويفعلون أفعال بذيئة ويقولون كلاما غير لائق قد يؤدي به من الكفر والعياذ بالله، وبعد أن يهدأ الحال بأيام يصمتون ثم يقولون لقد تبنا وصبرنا وتحملنا ونحن في كارثة كبيرة، مات ابني، مات ولدي، مات كذا، مات كذا. ليس كذلك، الصبر الحقيقي هو الذي يحققه الإنسان عند أول نزول المصيبة، هذا هو الصبر الحقيقي الذي يحققه الإنسان عند أول نزول المصيبة، يصبر الإنسان ويتحمل، لا أن يولول ويجلجل ويخطئ ويقول ألفاظ شركية وبعد ذلك يقول أنا صبرت. لا، الصبر الحقيقي عند أول نزول المصيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت له إليك عني، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن المرأة إذا زارت القبور لابد أن تزور القبور بالتأدب وبالأداب. كثير من النساء تأخذ معها خبز وكثير من الأشياء، هذا كلام ليس مناسب، إن المقصد من زيارة القبر هو التذكير بالآخرة. إنسان يقف أمام القبر ويقول أنا في يوم من الأيام حنزل هنا وحنزل لوحدي ومش هيبقى معايا حد، أنا حنزل هنا وحنزل لوحدي ومش هيبقى معايا حد إلا أعمالي، فماذا قدمت حينما أنزل هنا؟ أنا قدمت إيه؟ هو ده الكلام. كان بعض الصحابة والتابعين يأتي إلى القبر فيحفره في الأرض ثم ينام فيه كل يوم، يعني في تذكير كل يوم، كل يوم في تذكير ويذكر نفسه بالقبر. خلي بالكم المسألة دي مسألة صعبة جدا جدا للغاية، إن الإنسان يمر في المقابر فيأتي على قبر مفتوح وبعدين يجرب النوم بس في القبر، دي مسألة صعبة خالص خالص، حاجة بقى يعني مش عايز أقول لكم الوصف. إنسان ينزل فيفرد طوله تشعر له قشعريرة غريبة وخوف رهيب، مجرد ما ينام في القبر وهو حي وهو عارف وده قبر مفتوح وما فيش فيه أموات، يعني لحد كده معمول وما فيش فيه أموات، وانت بس نازل تنام عشان تشوف النومة بتاعتك الحقيقية اللي انت هتنامها لما تموت. لا يتمكن الانسان ان يجلس اكثر من نصف دقيقة، لا يستطيع، مجرد ثواني ثواني بس، يحط ظهره على الارض، مجرد يحط ظهره على نفسك قمت على طول. قال لا، فده التذكير بالآخرة، ده تذكير الإنسان بالآخرة. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على القبر يبكي حتى تبل دموعه لحيته، حتى تبل دموعه لحيته، يعني اللحية بتاعته دي تغرق مية من الدموع. فلما سئل عن ذلك قالوا له: أنت تذكر الموت، ما تفعل هذا؟ يعني تذكر الموت و خروج الروح والقيامة وغيره، لكن عند القبر أنت موضوعك مختلف خالص. ليه؟ فقال لهم: لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، فإن نجا منه فما بعده أيسر. يعني لو أنت هتنجو من القبر فخلاص، اللي بعد كده أيسر وأرحم وأفضل. فدي مسألة صعبة غاية في الصعوبة. لذلك كان في كلام على نحن نزور المقابر ونشوف القبور ونزور الموتى، وهذه الزيارة إنما تذكرنا بالآخرة، والمرأة يجوز لها أن تزور القبور بهذه الآداب، لكن لا، ليس للمرأة أن تشيع الجنازة. كثير في بلادنا أو في الريف أو في القرى، حينما تخرج جنازة لرجل أو امرأة أو بنت أو شاب، يعني فتجد النساء يخرجن مع الجنازة، وهذا لا صح، لأن المرأة ليس من شأنها عمل حمل الجنازة ولا تشييعها. يعني لا تفعل هذا، لن تشيع الجنازة ما دام هناك رجال سيحملون الجنازة وسيشيعونها، فليس للمرأة أدنى تدخل في هذه المسألة على الإطلاق أبدا. فإحنا لازم نحافظ على المسائل دي، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا كثيرا. لابد أن نحافظ على هذه الأمور بهذه المحافظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم زار القبر ودخل ووقف وبكى على أمه، وأمره الله سبحانه وتعالى أو وافق له ربنا تبارك وتعالى أن يزور قبر أمه، ولكنه لا يستغفر لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو استغفر لها لغفر الله لها، ولكن الله نهاه عن ذلك. والعلة في هذا والحكمة في ذلك كله يعلمها الله تبارك وتعالى. ده موقف من المواقف اللي احنا بنركز عليها وناخد بالنا منها، ان بكاء النبي عليه الصلاة والسلام. نستفيد نقطة تانية في الـ في الـ في هذا الموقف، هو بكاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على النبي. ده بيديك مفاد لارتباط الصحابة رضوان الله عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ارتباطا شديدا لم يكونوا يعلموا. لماذا يبكي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يعلموا أمام قبر من كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا؟ لم يكونوا يعلموا هذا ولا تلك إلى أن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم بكوا على بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على قبر أمه. هكذا كان حال الصحابة وهكذا كان الارتباط. لكن الشعور الذي أريد أن يصلك الآن، كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، ثم استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. استأذنته أن يغفر لها أن أستغفر لها فلم يأذن لي. الله سبحانه وتعالى لم يأذن لنبي ذلك. هذه مسألة كما ذكرت علمها عند الله، يعلمها ربنا تبارك وتعالى. أنا يعني أذكركم بزيارة القبور، وأذكركم بأن احنا بالآداب المطلوبة، وأذكركم أيضا بالعزاء على الأموات، وأن العزاء ده في بدع كبيرة جدا بتحدث، الناس اللي بتعمل سرادقات لتلقي العزاء وخلافه. السنة أن الإنسان إذا قابل أخاه في المسجد فعليه أن يعزيه بقوله: لله ما أعطى ولله ما أخذ، فلتصبر ولتحتسب ولتعلم أنه إن لله وإن إليه راجعون. ومعنى إن لله وإن إليه راجعون أي إن ملك لله يتصرف فينا كيف يشاء. هذا هو المرجو من إخواننا أنهم يعملوا. وقد كانت أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأتيها، قالت له: إن ابني يحتضر فتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقدم الدعوة إلى الله على كل الأعمال، على كل الأعمال كان يقدم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فانشغل النبي بالدعوة ولم يذهب إلى ابنته، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجال منهم سعد بن معاذ وغيره، من الصحابة، فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع، يعني الروح بتطلع خلاص، فرفع إليه هذا الصبي، فلما رفع إليه الصبي بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ودودا، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من الناس، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رقيق المشاعر. حقيقة حلقة اليوم سبحان الله أنا كنت يعني أعد لها أن تكون يعني لسورة أفضل بكثير من هذا، ولكن سبحان الله يعني أنا خرجت من البيت في وضع طيب جدا حتى وصلت إلى هنا، ولما وصلت إلى هنا شعرت أن كلام يسقل على لساني، ولكن يعني هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. كنت أتمنى أن أعيش الحدث والموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وفي هذه الظروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقف على قبر أمه، لكن كانت الحلقة سردا لبعض من الأحكام التي ينبغي أن نتعلمها. أسأل الله أن يشفيني وأن يشفي مرضى المسلمين يا رب العالمين، آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على الحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالآخرة على خير حال، إنه نعم المولى ونعم النصير. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسمت بالله العلي والحب في قلبي ندي، والنور والهدى السمي، تحلو الحياة مع النبي، تحلو الحياة مع النبي. أقسمت بالله العلي والحب في قلبي ندي، والنور